ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء، وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أميرة القصر وقضية العصر، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك. وكما تعودنا حتى لا ينسحب بساط الوقت من بين أيدينا سريعا، فسوف أركز الحديث مع حضراتكم تحت هذا العنوان في العناصر التالية. أولا، قبل أن تغرق السفينة بالجميع. ثانيا، أمانة الكلمة وأزمة العقل المسلم. ثالثا، أين الولاء والبراء. رابعا، فاعتبروا يا أولي الأبصار. وأخيرا، هذا هو طريق السعادة في الدنيا والآخرة، فأعيرون القلوب والأسماع جيدا أيها الأحباب الكرام. والله أسأل أن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، وأن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا، قبل أن تغرق السفينة بالجميع، أحبتي في الله، حملة إعلامية مبالغ فيها بشكل مثير تستفز مشاعر كل مسلم صادق غيور، حول حادث وفاة الأميرة البريطانية ديانا مع عشيقها بعد حفل عشاء رومانسي ساهر في مدينة بايت. الحدث في ذاته لا يستحق منا أبدا أن نهتم به، لولا ما قرأت من كلمات وما سمعت من آهات وأنات وتوجعات، وما رأيت من حالات واعتقادات تصيب عقيدة الولاء والبراء بطريق مباشر. لولا ذلك ما وقفت اليوم مع حضراتكم هذه الوقفة لأفرد خطبة جمعة كاملة لمثل هذا الموضوع، فلقد رأيت أنه من الواجب الذي سأسأل عنه بين يدي الله جل وعلا أن أقف اليوم مع حضراتكم وقفة متأنية مع هذا الحدث، لأستخرج منه الدروس والعظات والعبر التي تربي النفوس وتربط القلوب لعلام الغيوب جل وعلا. فالداعية الصادق، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصادقين، الداعية الصادق هو الذي ينبض قلبه بحب أمته ويتمزق قلبه في الوقت ذاته حسرة على ما أصاب الأمة من انحراف مزر عن منهج الله وعن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا فهو يستغل الأحداث المتجددة ليطرق على الحبيب وهو ساخن، ليستخرج الدروس التربوية والعظات الكبيرة والعبر المفيدة. لذا الداعية الصادق هو الذي يختار اللحظة المناسبة التي تبلغ فيها حرارة الانفعال درجة الانصهار ليجلي لأمته المنهج التربوي الإسلامي اقتداء بالحبيب النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما ترك حدثا من الأحداث في مكة أو المدينة في حياة الرعيل الأول إلا ووظف النبي هذا الحدث توظيفا تربويا فعالا رائعا، إذ أن التربية بالأحداث المتجددة من أعظم وسائل التربية. ومن ثم وقفت اليوم بين يدي حضراتكم محجرا أبناء أمتي قبل أن تغرق السفينة بالجميع بالصالحين والصالحين والمهرجين والساقطين. فنحن جميعا يا إخوة نركب سفينة واحدة، يركب هذه السفينة الصالحون والصالحون، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه الصحيح الذي رواه البخاري من حديث النعمان، قال عليه الصلاة والسلام: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، أي ضربوا القرعة على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا اشتقوا الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. فنحن جميعا ركاب سفينة واحدة، يركب السفينة الصالح والساقط، السقي والشقي. إن نجت السفينة نجا الجميع، وإن هلكت السفينة هلك الجميع. هذا الواجب الثقيل، واجب الأخذ على أيدي المهرجين، واجب الأخذ على أيدي الصادقين، واجب الأخذ على أيدي الواقعين في حدود رب العالمين. هذا الواجب يا إخوة قد حمله الله والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لكل مسلم ومسلمة على وجه الأرض، كل بحسب قدرته، كل بحسب استطاعته، كل بحسب فكره وعطائه وقدراته. ففي صحيح مسلم حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإن رأيت منكرا أيها المسلم فغير هذا المنكر بيده، إن استطعت ذلك بالضوابط الشرعية والقواعد والأصول المرعية، فإن عجزت فبلسانك، فإن عجزت فبقلبك. ولا عذر لك عند الله جل وعلا إن لم تغير هذا المنكر بقلبك. وتغيير المنكر بالقلب أيها الأخيار يقتضي منك أن تترك المكان الذي يرتكب فيه المنكر وأنت عاجز عن تغييره، ويقتضي منك أن تبغض المنكر وأهله. تغيير القلب يوجب عليك أيها المسلم الكريم أن تبغض المنكر وأهله. هذا الواجب إن لم تتحمله الأمة وقع للأمة كلها عقاب الله وعذابه وسخطه، ويتعرض لهذا العقاب الصالحون مع الصالحين. ففي الصحيحين من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا وهو يقول لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رب يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق النبي بالسبابة والإبهام. فقالت زينب يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال المصطفى صلى الله عليه وسلم نعم إذا كثر الخبث. فواجب على الأمة تجاه هذه المهزلة التي تشهدها على صفحات الجرائد بل وفي جل بيوت المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، واجب على أهل الإصلاح من الصالحين، على أهل المعروف المنكرين للمنكر، أن يحذروا الأمة من هذه السفاسف الرهيبة للأمور، وأن يذكروا الأمة بقضاياها الكبرى التي أراد لها الغرب، أراد لها الأعداء أن يصرفوها عنها، وسقط في هذه المصيبة وهذا الفخ الخطير كثير ممن يديرون الآن دفة التوجيه والتربية والقيادة في بلاد المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وراعي الشاة يحمي الذئب عنها، فكيف إذا الرعاة لها الذئاب؟ واجب عليك أيها المسلم يا من من الله عليك بالعلم والعقل والفهم الرشيد السديد أن تقوم اليوم مذكرة وأن تقف اليوم محذرة، لأننا نعيش زمن الفتنة، نعيش الزمن الذي قدم فيه الساكتون الزنا وأهل الدعارة ليكون القدوة لشبابنا، ليكون القدوة لنسائنا وبناتنا. وقد وصف الصادق هذا الزمان وصفا دقيقا محسنا كما في صحيح، كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والحاكم في المستدرك وصحح الحديث الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل من الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. صدق المصطفى ورب الكعبة، لقد تكلم التافهون الآن، وأفرد للتافهين الصفحات الطوال، وأفرد للتافهين الساعات الطوال، ليحركوا عقول الأمة، ليوجهوا شباب الأمة توجيها يناقض تماما ما أراده الله جل وعلا وما أراده المصطفى صلى الله عليه وسلم لأمة أوجب الله عليها أن تحمل مشعل الهداية لهذه البشرية كلها. ولم لا وبين يديها كتاب الله جل وعلا وسنة الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يزداد هذا الواجب عليك الآن أيها الأخ الحبيب، لأننا نعيش هذا العصر الذي كان فيه كثير من أهل الفكر الأمانة، وتعرض فيه العقل المسلم لأزمة حقيرة تخلع القلوب الحية. وهذا هو عنصرنا الثاني بإيجاد أمانة الكلمة وأزمة العقل المسلم. أمام كل حدث نرى هذه الأزمة، أمام كل مصيبة نرى أزمة العقول المسلمة، ونرى مدى التفاهة لكثير ممن يديرون دفة التوجيه والقيادة على صفحات الجرائد والمجلات، ولا حول ولا قوة إلا بالله رب الأرض والسماوات. أيها الأحبة الكرام، الكلمة أمانة، الكلمة في الجريدة، في الإذاعة، في التلفاز، في المسجد، في الوظيفة، في الشارع، الكلمة التي ينطق بها الإنسان أمانة، أمانة ثقيلة. أمانة عظيمة. الكلمة شأنها عظيم، الكلمة خطرها شكيم، ولم لا؟ ولم لا؟ فبكلمة واحدة يدخل المرء دين الله، وبكلمة واحدة يخرج المرء من دين الله، وبكلمة واحدة ينال المرء رضوان الله، وبكلمة واحدة ينال المرء سخط الله. قال جل في علاه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم. كلمة، هذه الأمانة العظيمة، أمانة الكلمة، أمانة توجيه العقل المسلم، هذه الأمانة الثقيلة يتحملها العلماء والدعاء والأدباء والمفكرون والكتاب والصحفيون والمربون والآباء والأمهات وكل من يساهم في تحريك نفسه في التربية والقيادة والتوجيه بطريق مباشر أو غير مباشر، يتحمل كل هؤلاء هذه الأمانة الضخمة وهذه المسؤولية العظيمة الكبيرة. فالأمة كلها تبع لهؤلاء، الأمة بتوجهاتها وبعقلياتها وبفكرها تبع لهؤلاء القادة ممن يشكلون عقلية أبناء هذه الأمة. الأمة تنتظر نتاج هؤلاء، وتنتظر توجيه هؤلاء، وتنتظر فكر هؤلاء. وأعظم دليل على فشل جل هؤلاء ما نراه الآن من حال مهين خطير لهذه الأمة، حيث أننا نرى الأمة إلا من رحم ربك تتعامل مع كل حدث ومع كل أزمة بسطحية مروعة، بسطحية مدمرة. نرى أن المسلم لا فارق بينه وبين هذا الرجل الغربي البتة، فالمسلم يتعامل مع الحدث كما يتعامل مع الحدث ذاته الرجل الغربي الذي لا يؤمن بإله ولم يهتدي للحبيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مشمل الخطر أن الذي يحرك ويشكل هذه العقليات المسلمة بهذه السطحية الخطيرة هم القادة، هم العلماء، هم الكتاب، هم الصحفيون، هم الأدباء. وبكل أسف رفعت الأمة هؤلاء على الأعناق وفوق الرؤوس، وهم في الحقيقة إلا من رحم ربه كالطبل الأجود يسمع من بعيد وباطنه من الخيرات خالص. جل هؤلاء لا يعرف قرآنه ولا يعرف سنة ولا يتصور المنهج التربوي الإسلامي بأصالته وشموله وكماله. ومن ثم فإن أي حدث لا يمر على هذا الفلتر النقي، على فلتر المنهج التربوي الإسلامي ليوظف هذا الأديب أو هذا الصحفي أو هذا الكاتب هذا الحدث توظيفا يتلائم مع منهج الله ومع منهج رسول الله، فيخرج المسلم بعد ذلك من خلال هذه الرؤية المسلمة العقلية الواسعة، يخرج المسلم بعد ذلك برؤية تخالف تماما رؤية الرجل الغربي الذي صدر لنا هذا الحدث ليصرف الأمة عن دينها وعن طريق نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. كل الجرائد والمجلات والإذاعات والصحف دخلت الحدث لامرأة زانية على أعلى مستويات هذه الأمة. تجد الحدث لامرأة ماتت هلكت مع عزيزها، يقدم الحدث بهذه الصورة التي تثير حالة غضب، حالة غضب تحياها الأمة ويحياها الشباب. فيقف المسلم الآن، المسلم العادي البسيط، وهو لا يستطيع أبدا أن يستبين سبيل المؤمنين من سبيل المجرمين، لا يعرف أبدا أين القدوة ومن هي القدوة ومن هو القدوة والمثل. وهذا من أخطر ما تعانيه الحركة الإسلامية الآن، ألا وهي حالة الغضب والتذبذب الذي يعيش فيها المسلمون أو جل المسلمين بمعنى دقيق. ولا يمكن على الإطلاق يا إخوة أن تخرج الأمة لنصرة دينها إلا إذا خرجت من هذه الحالة، من حالة الغضب والتذبذب، إلا إذا تمايز الناس إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. إلا إذا أسقطت الأمة كل هذه الشعارات المضللة وكل هذه اللافتات البراكة الخبيثة التي يتخفى خلفها أعداء هذه الأمة ممن لا يرقبون في المؤمنين والمؤمنات إلا ولا ذلة. لقد آن الأوان بكل صدق، آن الأوان ليرجع مثقف الأمة ومفكروها وعلماؤها وأدباؤها وقادتها، آن الأوان أن يتخلصوا من عقدة النقص أمام الغرب بكل ثقافاته ومعطياته وسلوكياته. آن الأوان أن يحذر هؤلاء القادة الأمة من هذا الذوبان الخطير في هذه المناهج الغربية والثقافات الغربية التي تصطدم الصدام مباشرا مع عقيدتنا وأخلاقنا وديننا. وقد حذر الصادق المصطفى من هذا الذوبان كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أنه صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب وفي لفظ خرج لتبعتموهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن غير هؤلاء؟ تبعت الأمة سنن هؤلاء، مع أن الأمة تعلم يقينا أن هؤلاء على ضلال وباطل، وأنها تحمل منهج ربها ومنهج نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. لقد آن الأوان أن يتخلص هؤلاء من عقدة النقص أمام الغرب بثقافاته ومعطياته وسلوكياته، لا سيما في الجانب الأخلاقي التربوي. وإن كنت في الوقت ذاته أقول بأعلى صوتي: لا حرج على الإطلاق أن تستفيد الأمة من حضارة الغرب في الجانب العلمي، في الجانب المادي، في الجانب الصناعي. ليس الأمة نقلت أروع ما وصل إليه الغرب في جانب التقدم العلمي، ليس الأمة فعل ذلك، لكنها بكل أثر تركت أروع، وأنا أقر، أروع ما وصل إليه التكنيك الغربي في عالم الاتصالات، في عالم المواصلات، في عالم الذرة، في عالم الكيمياء، في عالم الطب، في عالم الجيولوجيا، في كل هذه العوالم تركت الأمة أروع ما وصل إليه الغرب في هذا الجانب، وراحت لتنقل أعفن وأكبر وأرخص وأحقر ما وصل إليه الغرب في الجانب الأخلاقي والتربوي الذي يصطدم مع عقيدتنا وأخلاقنا وقيمنا وديننا. حتى رأينا من بني جلدتنا من يقول: لقد عزمنا على أن نأخذ كل ما عند الغربيين، حتى الالتهابات التي في رئاسهم والنجاسات التي في أمعائهم. تبعية ذليلة وهزيمة خطيرة. لقد عزمنا على أن نأخذ كل ما عند الغربيين، حتى الالتهابات التي في رئاسهم والنجاسات التي في أمعائهم. خذ أفضل ما عند الغربيين، لا حرج، واترك أحسن ما عند الغربيين مما يصطدم مع دينك وقيمك وأخلاقك. إننا نشهد أزمة خطيرة للعقل المسلم تسبب فيها هؤلاء القادة الذين يوجهون، الذين يقودون التربية ويتحكمون في توجيه عقليات وتشكيل عقليات أبناء هذه الأمة. إنها أمانة، الكلمة أمانة، وتوجيه العقل المسلم أمانة. فعلى هؤلاء أن يتقوا الله جميعا في توجيه الأمة الوجهة الصحيحة التي أرادها لها ربها ونبيها صلى الله عليه وسلم، لتتبوأ الأمة من جديد مكانتها التي قال الله عنها: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأنا لا أنكر في الوقت ذاته أننا نرى من هؤلاء القادة من علماء وأدباء ودعاة ومفكرين وصحفيين من تحترق قلوبهم على احوال هذه الامة الجريحة. لكنهم يصرخون في صحراء مقترة. اسأل الله ان يوصل صرخاتهم الصادقة الى قلوب واذان هذه الامة في الشرق والغرب، انه ولي ذلك والقادر عليه. لا اريد ان اطيل مع كل عنصر، فان الموضوع والله طويل، وانا كما ترون لا اريد ان اعالج الحدث في ذاته، وانما اريد كما ذكرت ان استخرج الدروس والعظات والعبرة التي يجب على كل مسلم ان يخرج بها من مثل هذه الاحداث التي تبين في كل مرة حجم الانحراف، حجم انحراف الامة عن منهج ربها وطريق نبيها صلى الله عليه وسلم. ثالثا، اين الولاء والبراء؟ اين الولاء والبراء؟ والله ان القلب ليحزن مع كل حدث نرى شرخا رهيبا لصرح عقيدة الولاء والبراء. رأينا هذا الشرخ الرهيب عند موت العندليب الاسمر، وعند قضية عبدة الشيطان، وعند قضية الاستنفار، وعند موت سندريلا القرن العشرين. نرى هذا الشرخ الرهيب في صرح عقيدة الولاء والبراء. مسلم في مصر يضرب عن الطعام من أجل سندريلا القرن العشرين، ومسلم في باكستان ينتحر من أجل سندريلا القرن العشرين، وثالث يقول لقد ماتا معا ليعيشا معا في الجنة. هكذا يقول الإمام ابن القيم: من أحب شيئا غير الله كما يحب الله تعالى، أكرر، من أحب شيئا غير الله كما يحب الله تعالى، من أحب شيئا غير الله كما يحب الله تعالى فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا، وهذه هي محبة المشركين. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. اللهم املأ قلوبنا بحبك وحب نبيك وحب المؤمنين الصادقين وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا أرحم الراحمين. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. المؤمن نعيم قلبه وقرة عينه في حب الله ورسوله والمؤمنين الصادقين. قال المصطفى كما في الصحيحين من حديث أنس: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. المؤمن قرة عينه ونعيم قلبه في البراءة من الشرك والمشركين. كيف يتعلق قلبك بمشرك أو مشركة؟ انتبه يا مشرك، انتبه لهذه الكلمات: لا يصح لك دين، لا يصح لك دين ولا إسلام ولا إيمان إلا بموالاة الله ورسوله والنبيين والبراءة من الشرك والمشركين. فتش عن دينك، فتش عن عقيدة التوحيد في قلبك. قلبك يتعلق بمن؟ قلبك فيه من؟ فيه حب الله، فيه حب رسول الله، فيه حب الواحدين، فيه حب الساقطين والراقصين والمشركين. نكتب يا مشرك: والله انني اصرخ بصدق واخلاص، فانا احب لك ما احبه لنفسي، انا اخاطب المسلمين على وجه الارض. نكتب يا مسلمة: يا من تعلقت بمغن صادق، ويا من تعلقت بممثل هادف، فكر يا مسلم ونكتب في قلبك عن حب الله ورسوله والمؤمنين. فان امتلأ قلبك بحب الله ورسوله والمؤمنين صار طارد اي حب للشرك والمشركين وللباطل والمبطلين وللساقطين والراقصين. سنكتب الان بصدق، ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، والذين امنوا اشد حبا لله. سنكتب عن هذا الحب في قلبك الان، اصدق الله. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم. قرآن ربك مثله. قال حذيفة بن اليمان: فليخش أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يدري لهذه الآية، ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة فقد كفروا بما جاءكم من الحق. يا من وحدتم الله، يا من أعلنتم الإيمان بالله، نكتبوا عن الولاء والبراء في قلوبكم. لقد ضاعت عقيدة الولاء والبراء مع هذا التصالح والتقارب والود مع اليهود مع الشرك والمشركين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في الإمكان وكذا تعادي زاهدا أحبابه. أين المحبة يا أخ الشيطان؟ إن المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نقصان. فإن ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان. نعم لو صدقت الله فيما زعمته لعاديت من بالله ويحك يكفر، وواليت أهل الحق سرا وجهرة، ولما تعاديهم وللكفر تنصر. فما كل من قد قال ما قلت مسلم، ولكن بأشراط هنالك تذكر. مباينة الكفار في كل موطن، بذا جاءنا النص الصحيح المقرر. وتصدع بالتوحيد بين ظهورهم وتدعوهم سرا لذاك وتجهروا. هذا هو الدين الحنيفي والهدى وملة إبراهيم لو كنت تشعر. رابعا، فاعتبروا يا أولي الأبصار. كان من الواجب أن يدندن الإعلام المسلم على العظة على العبرة. فلقد تحطمت السيارة التي تركبها المرأة مع عشيقها وتحولت إلى كومة من الحديد تشبه علبة السجائر التي داستها الأقدام، والعهدة على جريدة الأهرام على صدر صفحتها الأولى. لقد تحولت السيارة الفخمة إلى كتلة من الحديد تشبه علبة السجائر التي داستها الأقدام على حد تعبير جريدة الأهرام على صدر صفحتها الأولى. أنا لنا في هذا عبرة، ولكن العقول وجهت توجيها آخر. أما المؤمن الذي يرى برؤية القرآن ويرى برؤية السنة ينظر إلى الأحداث نظرة أخرى، لأن المؤمن يحمل قلبا وعقلا يختلف تماما عن قلب وعقل رجل لم يوحد الله جل وعلا ولم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه السيارة الضخمة تتحول في غمضة عين وانتباهتها إلى كتلة حديد. نعم أراد ذلك العزيز الحميد. قضى الملك: ولو كنتم في بروج مشيدة، إنه الموت، إنه الموت يا سادة،
انه الموت يا قادة، انه الموت، انها الحقيقة الكبرى التي يسقط عندها جبروت المتجبرين، انها الحقيقة الكبرى التي يسقط عندها عناد الملحدين وطغيان البغاة المتألهين، انها الحقيقة التي تصبغ الحياة البشرية كلها بصبغة الذل والعبودية لقهار السماوات والأرض، إنها الحقيقة التي تسربل بها طوعا أو كرها العصاة والطائعون، بل وشرب كأسها الأنبياء والمرسلون. قال الله جل وعلا: كلا إذا بلغت التراقي قيل من راق وظن أنه الفراق. كلا إذا بلغت التراقي قيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. وقال جل وعلا: وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاء كل نفس معها سائق معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق أنك تموت والله حي لا يموت. وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق أن ترى عند موتك ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق أن يكون قبرك روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. ذلك ما كنت منه تحيد، أي ذلك ما كنت منه تهرب. تحيد إلى الطبيب إذا جاءك المرض، وتحيد إلى الطعام إذا أحسست بالجوع، وتحيد إلى الشراب إذا أحسست بالظمأ. ولكن ثم ماذا؟ ثم ما القوي؟ أيها الذكي العبقري، يا أيها الأمير، يا أيها الوزير، يا أيها الكبير، يا أيها الصغير، كل باك فسيبكى، وكل ناع فسينعى، وكل مذخور سيفنى، وكل مذكور سينسى، ليس غير الله يبقى من علا فالله أعلى، ليس غير الله يبقى من علا فالله أعلى. أين الظالمون؟ أين الملوك؟ أين الحكام؟ أين الزعماء؟ أين الوزراء؟ أين الأمراء؟ أين الصالحون؟ أين الأنبياء؟ أين الصالحون؟ أين الظالمون؟ أين الظالمون؟ أين الظالمون وأين التابعون لهم في الغيب؟ بل أين فرعون وهامان أين من دوخوا الدنيا بفطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان؟ هل أبقى الموت ذا عز لعزته؟ أو هل نجا منه بالسلطان إنسان؟ لا والذي خلق الأكوان من عدم، الكل يفنى فلا إنس ولا جان. قال تعالى: كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق؟ قال ابن عباس: من راق أي من يرقى بروحه إلى السماء. أيرقى بروحه ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ وقال قتادة: وقيل من راق أي من الذي يبذل له الرقية، ومن الذي يقدم له الطب والعلاج ليقول بينه وبين الموت. تحركت مستشفى كاملة إلى الأميرة في موطن الحادث، واستمر أكابر الأطباء لمدة ساعتين كاملتين في إجراءات وإسعافات أولية سريعة ليحفظوا هذا القلب وليمنعوا الروح، ولكن رب الروح قال: لا. إذا قدر الملك شيئا فلا رأس لقضائه. والله لا يمنعك من كنت أيا كنت، والله لا يمنعك مالك مهما كان هناك، والله سترحم، والله لو دام المنصب والكرسي لغيرك ما وصل إليك، والله ما وصل إليك. هذا طبيب في المخ، وهذا في القلب، وهذا في العظام، وهذا في الأعصاب، وهذا في الباطن، في الباطن وغير ذلك غير ذلك. والكل قد التف حول الأميرة، ولكن ملك الملوك جل جلاله كان قد أصدر الأوامر لملك الموت، فاستقبل ملك الموت هؤلاء جميعا ونفذ أمر الله وقضاء الله وقدر الله. وقيل من راه أي من يبذل له الرقية والطب والعلاج؟ لا، انقضى الملك شيئا فلا يستطيع أطباء الدنيا أن يحولوا بين هذا وبين قدر الله وما أراده الله جل وعلا. أيها المسلم، انظر إليه، التفت من حولها الأطباء، كل يبذل له الرقية، كل يبذل له العلاج. وانظر كذلك إلى المسلم الذي نام على فراش الموت والتفت من حوله الأطباء، كل يبذل له الرقية ويبذل له العلاج. فهو من هو؟ وهي من هي؟ صاحبة المنصب والجاه والوجاهة. وهو من هو؟ صاحب المنصب والجاه والوجاهة. انظر إليه، اصفر وجهه وشحب لونه وبردت أطرافه وتجعد جلده وبدأ يشعر بزمهرير خارق يزحف إلى أنامل يديه وقدميه بل إلى جسده كله. وفقه الله لكلمة لا إله إلا الله. فينظر في لحظة صحوة بين السكرات والكربات، فإذا وعى ما حوله من الأطباء والأهل والأحباب، نظر إليهم نظرة باكية، نظر إليهم نظرة استعطار، نظر إليهم نظرة رجاء: يا إخواني، يا أحبابي، يا أهلي، يا أولادي، لا تتركوني وحدي ولا تفردوني في لحدي، فدوني بأموالي، فدوني بأعماركم، أنسيتم من أنا؟ أنا أبوكم، أنا أخوكم، أنا الذي بنيت لكم القصور يا أولادي، أنا الذي عمرت لكم الدور، أنا الذي بنيت لكم القصور. فمن منكم يزيد في عمري ساعة أو ساعتين أو يوما أو يومين أو سنة أو سنتين؟ لا، ثم لا، فما يعلو صوت الحق فيقول جل وعلا: فلولا إذا بلغت الحلقوم، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه
منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم فتجحيم فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. سبحانك يا من زللت بالموت رقاب الأمراء والأميرات والجبابرة. سبحانك يا من زللت بالموت رقاب الأمراء والأميرات والجبابرة وأنهيت بالموت آمال الحكام والقياصرة ونقلتهم بالموت من القصور إلى القبور. ونمد يا المهود إلى ظلمة اللحود ومن ملاعبة النساء والجواري والغلمان إلى مقاسات الهوام والديدان ومن التنعم في ألوان الطعام والشراب إلى التمرغ في ألوان الوحل والتراب. سبحانه فسبح باسم ربك العظيم. دع عنك ما قد فات في زمن الصدى واذكر ذنوبك واكفها يا مذنب. لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه وأنت لاهن تلعب. والروح منك وديعة أودعتها ستردها بالرغم منك وتسلب. وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. الليل فعلا والنهار كلاهما أنفاسنا فيهما تعد وتحسب. أسأل الله أن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة وأن يرزقنا جميعا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ورضوانا. ولا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الأحبة الكرام أريد أن أذكر إخواني وأخواتي من المسلمات ممن فتنوا بمثل هذه الحياة التي تعرفوا عليها من خلال هذه الحملة الإعلامية المكثفة فظن كثير منهم أن هؤلاء هم الذين يعيشون حياة السعادة. أحببت أن أذكر نفسي وأن أذكر إخواني وأخواتي بأن أهل الكفر وبأن أهل المعصية وإن هملجت بهم البغال وطقطقت بهم البراغين فإن ذل المعصية في قلوبهم يأبى الله إلا أن يذل من عصاه كما يأبى الله إلا أن يسعد من أطاعه واتقاه. السعادة يا إخوة والله ما كانت في القصور، فكم من قصور فارغة يعيش أهلها في شقاء وضنك. السعادة يا إخوة والله ما كانت في المناصب، فكم من أناس يجلسون على الكراسي لا يشعرون بلذة النوم ولا براحة الضمير. السعادة يا إخوة والله ما كانت في المال،
فكم من أصحاب أموال يقلقون ويخافون في الليل والنهار
لا يشعر بالسعادة إلا من رزقه الله الإيمان والتوحيد. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أي حياة سعيدة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لا يشعر صاحب المال بلذة وسعادة إلا إذا ملأ الله قلبه إيمانا فعرف وظيفة المال والغاية من المال. لا يشعر صاحب المنصب باللذة والسعادة إلا إذا استغل منصبه وكرسيه في طاعة الله وفي تفريج كربات الناس وخلق الله. لا يشعر صاحب القصور بالسعادة إلا إذا عمرها بذكر الله وتقوى الله والإيمان بالله جل وعلا. فإن السعادة يا إخوة مصدرها ها هنا، مصدرها الصبر. قال تعالى: ألم نشرح لك صدرك. فقد يعيش الإنسان في قصر فارح ويقف في حديقة القصر الرائعة ومع ذلك يشعر باختناق، بل ويفكر في الانتحار. لماذا؟ لأن السعة والضيق ليست في المكان وإنما هي في الصدور. ألم نشرح لك صدرك، نعمة شرح الصدر، نعمة الرضا، نعمة الطمأنينة، نعمة الإيمان، نعمة الذكر، نعمة الأنس بالله جل وعلا، نعمة الشوق إلى لقاء الله. فكم من فقير قد لا يجد قوت يومه ومع ذلك فهو يشعر برضا ويشعر بانصراح في صدره ويشعر بسعادة. وهؤلاء هم الذين تكتمل سعادتهم في الآخرة إن شاء الله تعالى بجنة عرضها السماوات والأرض. قال الله جل وعلا: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. وفي صحيح مسلم من حديث أنس يقول الله لأهل الجنة: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقول أهل الجنة: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. فيقول الله جل وعلا: أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقول أهل الجنة: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول الله جل وعلا: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وفي لفظ: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله جل جلاله. قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما ورضوانا. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين ولا مفرطين ولا مضيعين ولا مغيرين ولا مبدلين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا. اللهم اصرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم عليك باليهود وأتباع اليهود وعملاء اليهود، برحمتك يا أرحم الراحمين، بقدرتك يا قوي يا متين. اللهم املأ قلوب اليهود نارا، اللهم املأ بيوت اليهود نارا، اللهم دمر بيوتهم قبل أن يدمروا الأقصى. اللهم كما روعوا إخواننا في فلسطين ولبنان فروعهم يا رب العالمين، اللهم كما روع اليهود إخواننا في فلسطين ولبنان فروعهم يا رب العالمين. اللهم ارحم ضعفنا واجبر سترنا واغفر ذنبنا واستر عيبنا وفك عسرنا وتول أمرنا واحسن خلاصنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، نشكو إليك خيانة الخائنين، نشكو إليك خيانة الخائنين، نشكو إليك خيانة الخائنين وضعف الموحدين وضعف المؤمنين. اللهم اجبر كسرنا وارحم ضعفنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل بلدنا مصر واحة للأمن والأمان، اللهم لا تحرم مصرنا من الأمن والأمان وجميع بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن وجميع بلاد المسلمين، اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والبلاء وجميع بلاد المسلمين. أحبتي الكرام، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أكون شطرا تعبرون عليه إلى الجنة ويلقى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. أيها الإخوة، قبل أن أغادر هذا المنبر المبارك أود أن أذكركم جميعا بالحق الذي عليكم لله سبحانه وتعالى. فها أنتم ترون هذه القلعة الشامخة، أسأل الله أن يجعلها منارة توحيد وسنة صحيحة، وأن يجزي القائمين عليها خير الجزاء. أرجو رجاء حارا ألا ينصرف رجل أخ أو أخت إلا وقد ساهم على قدر استطاعته في إعمار هذا البيت المبارك من بيوت الله، والله أسأل أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. وأقم الصلاة.
لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة،